أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقائنا مع برنامجكم من ذاكرة الأمة، هذه اللقاءات التي نفتش فيها وننبش في ذاكرة أمتنا عن المواقف التي نلتمس منها العبرة والعظة، فإن أمة بلا تاريخ هي أمة بلا مستقبل. إن شعبا لا يبحث في تاريخ أمته ولا يأخذ العبرة من المواقف التي حصلت قبل ذلك لهو جدير أن يتكرر منه الخطأ وأن يقع في نفس المشاكل التي وقع فيها سابقوه. ولأننا بحول الله عز وجل وفضله من أمة الإسلام، من خير أمة أخرجت للناس، فإننا نمتثل أوامر ربنا تبارك وتعالى إذ يقول لنا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، انظروا إلى من كان قبلكم ماذا فعلوا وماذا حدث لهم وما هي نتيجة أعمالهم، فإن كانت صالحة فافعلوا مثلما فعلوا، وإن كانت غير ذلك فاحذروا أن تقعوا فيما وقعوا فيه. بدأنا معكم أحبتي في الله ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، خير حدث على وجه هذه الأرض أن بعث الله جل وعلا إلينا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أرسله الله عز وجل واصطفاه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه جل وعلا. اصطفاه الله عز وجل لكي يبشر الناس إذا ما استقاموا على طريق الله، ولكي ينذرهم ويحذرهم إنهم خالفوا أمر الله جل وعلا، بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لقوم أهل جاهلية، عاشوا في جاهلية لبعدهم عن التماس الهدى من شرع الله عز وجل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون من قبل. ووقفنا معكم في حلقتنا السابقة حول نقطة، وهي أننا الآن نعيش بكل أسف نعيش جاهلية جديدة تشبه في كثير من أمورها، إن لم يكن في كل أمورها، تلك الجاهلية القديمة. ووعدناكم أن نجيب على أسئلة، أولها أن الناس بمجرد أن يتكلم الإنسان عن الجاهلية تذهب أفكارهم سريعا إلى التكفير، وإلى أن المتكلم إنما يكفر الناس ويكفر المجتمع ويحكم على الناس أنهم كأهل الجاهلية الأولى كفروا بالله وارتدوا. وحاشا لله، حاشا لله أن نكفر مسلما أقر لله جل وعلا بالشهادة، حاشا لله عز وجل أن نتكلم بهذه الكلمة، إذ أن الأمر شديد. أبدا والله ما نقدم على هذه الفعلة، وإن كان الحكم بالتكفير وارد على أناس، لكن هذه قضية أهل العلم، قضية العلماء، قضية المفتين، هم الذين يفتون هل هذا كفر أم لا. لكنني أريد أن أوضح حتى نأخذ العبرة والعظة من هذا الحديث. إننا عندما نقول نحن نعيش في جاهلية، هذا أمر ليس بمستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأصحابه وبين أن الإنسان قد يكون مسلما ويفعل أفعال الجاهلية. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه لما اختلف مع آخر فعيره، قال له: يا ابن السوداء. كلمة كبيرة، ليست القضية في أنه يشتمه أو أن يذكر أمه، المشكلة الأكبر أنه إنما عيره بسواد أمه. سبحان الله، ليس في دين الله جل وعلا هذا، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. لهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، لأن هذا الفعل من أفعال الجاهلية. أهل الجاهلية هم الذين يعدون التفاضل بينهم باللون، فالأسود وضيع في مكانه بين الناس، والأبيض رفيع، إلى غير ذلك من هذه الأصول الباطلة. أما في الإسلام فيرفع الله جل وعلا بلال الحبشي ويضع أبا لهب القرشي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وما فهم منها الصحابي أنه كفر بالله، وما فهم منها الصحابة أنه كفر بالله، أبدا. بل عندما تلاحى رجلان من الأنصار فاشتد النزاع بينهما، فنادى، كان رجل منهم من الأوس والآخر من الخزرج، قال الأوسي: يا للأوس، وقال يا للخزرج. فتداعى الناس حتى حملوا السلاح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا يجر رداءه يقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أما فهم الصحابة أنهم كفروا بهذا الفعل وهو من أفعال الجاهلية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن العبد قد يكون فيه من خصال النفاق وليس بمنافق، لكن يخشى عليه إن تعود على خصلة أن تجر الثانية أو الثالثة أو الرابعة حتى يكون والعياذ بالله منافقا خالصا. وهذا هو الذي نرجو أن نتعلمه أيها الأحبة. إن خصال الجاهلية عندما تنتشر في مجتمعنا وعندما تزيد، يخشى علينا فعلا أن نصل إلى الكفر بالله عز وجل. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المعاصي بريد الكفر، توصل، هي التي توصل إلى الكفر. نعم، هي في حد ذاتها معصية، لكن أيأمن الإنسان على نفسه؟ أيأمن على إيمانه؟ معصية تلو الأخرى تلو الأخرى حتى يقع والعياذ بالله في الكفر الصريح. ولله در عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى من بعض أصحابه شيئا من هذا الفهم، أنهم ينظرون في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون منها ما فيه بشارة للمؤمنين. أما الكلام عن الكافرين، أما الكلام عن المنافقين، عن اليهود والنصارى، فلا يهتمون به. فقال لهم قولة لطيفة عجيبة، قال رضي الله عنه: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. ما أجمل هذه الأخوة، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان كل ذم وتهديد ووعيد وعذاب تقولون هذا لبني إسرائيل، هذا للكفار، هذا للمنافقين، ليس لنا. وكل مدح وتبشير وثواب وخير تقولون هذا لنا. لا والله، بل إنما سرد علينا ربنا جل وعلا أخلاق هؤلاء القوم حتى نحذر منها، حتى نبتعد عنها ونتقيها، لا أن نقول هذه لهم وهذه لنا. لا والله، لو فعلنا مثل فعلهم لنالنا مثل ما نالهم. وصدق ربنا جل وعلا وهو يضرب لنا أعظم المثل في هذا مع أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه المثل يضرب لكي نعلم أنه مهما بلغ العبد إن فعل فعل أهل الضلال نال جزاءهم، إن سار في طريق الكفر وإن فعل ما فعل فإنه ينال عقابهم ويحصل له كما حصل لهم. أحبتي في الله، أرجو أن أكون قد بينت هذا الأمر بيانا وافيا، وألا يتطرق إلى ذهن البعض أننا بهذا نكفر المسلمين، بل والله إننا نريد أن نحذر المسلمين من الكفر، أن نحذرهم من أن ترجع بنا الأيام، وبكل أسف قد رجعت في كثير من الصور، نحذرهم أن ترجع بنا الأيام إلى أيام الجاهلية الأولى. تعالوا أحبتي في الله لننظر في حال هذه الجاهلية حتى نكون على بينة. هناك دائما سمات مشتركة تجمع بين سائر الجاهليات، سواء أكانت جاهلية العرب أم جاهلية الرومان، جاهلية الفرس، جاهلية الهند أو الصين، كلها جاهليات طالما أنها بعيدة عن شرع الله وعن دين الله عز وجل فهي جاهليات. لكن على اختلاف الصور بينها إلا أنه يجمع بينها سمات مشتركة. السمة الأولى التي تجمع بين الجاهليات قاطبة: عدم الإيمان الصحيح بالله جل وعلا، عدم الإيمان الصحيح. قد يوجد إيمان وقد توجد عقيدة، نعم، لكنها غير صحيحة سقيمة. أمر بنا في الحلقة السابقة كيف أن العرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله عز وجل ويقرون بوجود الله تبارك وتعالى ويعترفون بوجود الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هذه مسألة لم يكن عندهم شك فيها، ولكن ليست القضية أنك تؤمن بالله فحسب، أو بمعنى أدق أنك تقر بوجود الله عز وجل فحسب. إن لهذا الإقرار ولهذا الإيمان مقتضيات. هذا الإيمان يقتضي منك، إن كان إيمانا صحيحا يقتضي منك أن هذا الإله، هذا الرب هو الذي يعبد، هذا الرب هو الذي تتوجه إليه كل الخلائق بالطاعة والانقياد. أما في الجاهليات إيمانهم غير صحيح، قد يؤمنون بالله عز وجل ويقرون بوجوده لكنهم يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عندما يسألون عن هذه الآلهة التي يتخذونها مع الله عز وجل يقولون: إنما نعبدها لنتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أن أول سمة مشتركة هي الإيمان غير الصحيح، يؤمنون بالله عز وجل لكنه إيمان مدخول، إيمان سقيم لا يغني ولا يسمن من جوع. السمة الثانية التي يشترك فيها كل الجاهليات، اتباع الأهواء. الملحوظ في هذه الجاهليات أنها ليس لها أصول ثابتة وليس لها قواعد مضطردة يسيرون عليها، وإنما يجمعهم اتباع الهوى، أن كل واحد في هذه الجاهليات إنما يبحث عما يهواه وعما يريده. ولهذا لما أرسل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أمره أن يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل، وحذره أن يتبع أهواء الناس، وحذره أن يستميله الناس لينحرف عن شرع الله تبارك وتعالى. فقال له ربه جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وتأمل أخي الحبيب في هذه الآية التي تنقض أصل الجاهلية من جذوره، التي تهدم بناء الجاهلية في دين الله تبارك وتعالى. أبدا لا مجال للهوى، بل إن الله عز وجل أخبرنا أن الذي يتبع هواه من دون الله قد اتخذ هواه إلها يعبده. قال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اتخذ إلهه هواه، جعل هواه إلها يعبد من دون الله، جاهلية. أما المنهج الحق: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وتأمل في الحديث: حتى يكون هواه، لم يقل تبعا لهوايا، ولم يقل تبعا لمجرد رأي، لا، إنه يعلم الأمة ويؤصل لها الأصل. يقول: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإنني ما أتيتكم بشيء من عند نفسي ولا بهوايا، وإنما جئتكم بشيء من عند الله عز وجل. إذن أيها الأحبة، هذا أمر مشترك بين الجاهليات بعد الإيمان غير الصحيح: اتباع الأهواء. السمة الثالثة: وجود الطواغيت التي تبعد الناس عن دين الله وعن منهج الله عز وجل. أبينا لكم قبل ذلك معنى الطاغوت، وأن أصل الطواغيت إنما هو الشيطان، ومنه يستمد كل طاغوت طغيانه وخروجه عن حد الله جل وعلا. قد يكون هذا الطاغوت رئيس قبيلة أو حاكما أو عرفا أو تقليدا من التقاليد، قد يكون في صور شتى متعددة، الجامع بينها الخروج عن حدود الله عز وجل، الطغيان، تعدي الحد. فالسمة المشتركة بين الجاهليات وجود أمثال هذه الطواغيت التي تصرف الناس عن طريق الله جل وعلا، وتعبد الناس لأهوائهم وأهواء هذه الطواغيت. الأمر الرابع الذي تشترك فيه كل الجاهليات سمة مشتركة: الانجراف في تيار الشهوات. ما من جاهلية ظهرت على وجه الأرض إلا وهي تطلق العنان لأهلها في أمر الشهوات، انحلال بلا قيد ولا رابط. أما هذا إلا لأن المسألة أولا وأخيرا أفكار بشر وأهواء بشر، لا ينظرون إلا لمتعتهم فقط وما يشتهونه. هم يعلمون أنهم إن منعوا الناس عن هذه الشهوات سيمنعونهم منها، فهم يريدون أن يتمتعوا بها فيطلقونها للناس ولهم. ثم هم يعلمون أن الناس على فطرة سليمة، أصلها سليم، إن لم يلوثوا هذه الفطرة يوشك أن ينتبه الناس. ماذا يفعلون؟ فليغرقوا الناس بالشهوات حتى لا يرى الرجل ولا المرأة أمامه إلا الشهوة، يظل غارقا فيها ليل نهار فيسود قلبه وتعمى بصيرته. مثل هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلك أيها الأحبة، وهذه هي مجموعة من الأمور المشتركة التي تشترك بين الجاهليات كلها على السواء. تعالوا إذن لننظر في الجاهلية الحديثة، الجاهلية المعاصرة التي نعيشها في هذه الأيام بكل أسف، والتي تسربت إلينا وإلى ديار المسلمين يوم أن غفلنا عن شرع الله عز وجل، ويوم أن غفلنا عن طريق الله تبارك وتعالى. ونحذر أيها الإخوة، نحذر من فتنة الناس بهذه الجاهلية، لأنه كثير من الناس يفتن بما في الجاهلية من نفع، وهذا أمر طبيعي منطقي، فإنه لا يكاد يوجد شر محض لابد فيه من شيء من النفع. يتبجح أصحاب الجاهلية بهذه المنافع حتى يلبسوا على الناس. تقدم علمي رهيب، مدنية واسعة، اختراعات، أموال، أشياء كثيرة يلبسون بها على الناس حتى يداروا الجاهلية الأصيلة، وإذا ما كلمهم أحد قالوا لا، هذه يعني ضريبة التطور وضريبة المدنية. إذا حدثهم أحد عن الفساد الذي عم المجتمع، إذا كلمهم أحد عن الخراب الذي حل بالذمم وعن التحلل والتفكك الذي وصلت إليه الأمة، لو حدثهم أحد عن الضعف والهوان قالوا لا لا، هذه عوارض أبدا ما يعني لا تهتم بها. ولو أن أحدا ذكر لهم مرة أن الذي يعاني منه الناس من ويلات ومن مشاق، من عيشة ضنك، من حروب وقتال بين الناس مع بعضهم للبعض، من استعباد واستغلال، لو قال لهم واحد من الناس إن هذا لبعدنا عن دين الله عز وجل وعن شرع الله لصرخوا وقالوا شرع الله؟ لا، تريدنا أن نرجع إلى العصور الوسطى؟ تريد أن نرجع إلى العصور الحجرية؟ لا لا لا، هذه رجعية، حذاري، اوعى، إياك أن تتكلم في هذا، لا لا لا، كل شيء يقبل منك إلا أن تكون رجعيا. اتهمون من يعيد الناس إلى شرع الله ودين الله أنه رجعي، ووالله إنهم هم الرجعيون، إنهم هم الجاهليون الذين يعودون بالأمة إلى ما قبل الإسلام، إلى عصور الجهل والظلام. تعالوا لننظر في بعض مظاهر الجاهلية. الجاهلية أيها الأحبة أفسدت الناس والمجتمع، فكان من ذلك فساد التصور عند الناس، وإنما أقول عند الناس أي عند المؤمنين بالله عز وجل. أفسدت الجاهلية تصور الناس، هذا التصور الذي يحكم علاقة العبد الإنسان بالله عز وجل، ويحكم علاقته بالناس، ويحكم علاقة الكون كله بالله تبارك وتعالى. نجد أن هذه الجاهلية قد قامت بعملية فصل للدين عن الدولة، فقالوا أما الدين فلله وأما الوطن فللجميع، بمعنى أن الدين لله أعبد الله كما شئت، هذا أمر يخصك أنت، هذا أمر يعنيك أنت فقط، أما نظام المجتمع ما يحل وما يحرم، ما يصلح وما لا يصلح، ما ينفع وما يضر، لا، هذا لا مجال للدين فيه. وسبحان الله، من أين أتيتم بهذا في كتاب الله عز وجل؟ من أين أتيتم بهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله جل وعلا يزخر بالأحكام التي تفصل للناس أمور دينهم ودنياهم. أين أتينا بهذا؟ والله جل وعلا يحذر أن يتقول أحد على الله جل وعلا في شيء فيقول هذا حرام أو هذا حلال بغير علم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فصلوا دين الله عز وجل عن أن يحكم بين الناس، بل فصلوا دين الله جل وعلا عن أن يحكم حياة العبد في خاصة نفسه حتى كأفراد، وهذا كله تصور فاسد ما جاء به الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند أنفسهم، وساروا على نهج أهل الجاهلية السابقين واللاحقين في هذا الأمر، ساروا عليه، فأصبح النظام الذي يحكم الناس إنما هو ما يراه الناس، يسمونه تارة ديمقراطية، يسمونه تارة ليبرالية، أسماء شتى ومتعددة، الذي يجمع بينها أن الحكم ليس لله عز وجل، أن التشريع ليس لله تبارك وتعالى. وأنا أقف هنا وقفة لأنبه، لأن البعض قد يستغرب يقول ديمقراطية وتقول هذا من شؤون الجاهلية، أقول أجل، فليس كل كلمة تقال لك عبد الله تأخذها هكذا يعني مطلقا. انظر وسل ما المقصود بهذه الكلمة، فإن وجدت فيها خيرا وشرا خذ الخير ودع الشر. هم يلصقون كلمة الديمقراطية بالشورى، والشورى حق في دين الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. نعم، هذا من دين الله عز وجل، لكن هل الديمقراطية هي الشورى؟ لا والله، الديمقراطية أول أصولها وتعريفها المشهور هي حكم الشعب لنفسه، حكم الشعب لنفسه. تدري ما معنى هذا؟ أي أن المتصرف الأول والأخير وأن المشرع الأول والأخير هو الشعب، يحكم لنفسه بما شاء. فلو اجتمع الشعب فقال هذا الأمر حلال فهو حلال، فإن قال هو حرام فهو حرام. لو اجتمع الشعب فقال نحن يعني قد تقدمت بنا المدنيات وأصبح الناس في أحوال تختلف عن السابق، فنحن نقول إن الخمر حلال ولا بأس ولا نجرمها ونسمح بها ونرخص لها، نقول إن الزنا والدعارة حلال ولا بأس أن تتم بنظام يرعاه النظام والمسؤولون وغير ذلك. في الديمقراطية لا بأس، لأن الشعب هو الذي اختار، لأن الناس هم الذين اختاروا لأنفسهم. في دين الله عز وجل هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا افتئات على الله عز وجل. ليس لأحد أن يأتي إلى شيء حرمه الله فيحله، أو إلى شيء أحله الله عز وجل فيحرمه. فلو جاء الشعب مثلا ذات مرة وقال لا، النساء المحجبات يعني أصبحنا مظهرا شاذا في المجتمع، فلنمنع الحجاب ولنحرمه ونجرمه كما يفعل الكفار اليوم، ونسأل الله السلامة وإلى الله المشتكى لمن يعني شجعهم على هذا وأيدهم في هذا، يجرمون الحجاب والنقاب. نقول في الديمقراطية هذا أمر مسوغ لا بأس به ولا حرج أن الشعب إذا رأى هذا يفعله. بعدها نقول ديمقراطية؟ لا والله، ليس في إسلامنا ديمقراطية، في إسلامنا شورى. نعم، الشعب يحكم نفسه في غير شرع الله عز وجل، في غير أوامر الله تبارك وتعالى. هذا يكون في أمور الدنيا التي ليس فيها أحكام لله عز وجل. لكن حرم الله الربا، هو حرام لا نملك أن نحله. حرم الله الزنا والخمر، حرم الله كذا، أوجب الله كذا، لا نملك أن نغير من شرع الله عز وجل في شيء. الآن فسدت تصورات الناس، وأصبحت النظرة إلى دين الله عز وجل على أنه مجرد طقوس يؤديها العبد، صلوات أو تسبيحات أو تمتمات أو غير ذلك، افعل ما تريده لا حرج عليك طالما أنك لا تتدخل في أمور المجتمع ولا في غير ذلك. والله إن أحدهم، ويحكي لي هذا يعني أخ، زاره في بيته فوجد يعني لوحة عليها آية الكرسي وأخرى عليها سورة الفلق، فغضب قال ما هذا؟ في إيه ده؟ لوح؟ قال لا، هذه مرجعية دينية. سبحان الله العظيم، أرأيت إلى هذه الدرجة؟ مجرد تعليق لوحة عليها آية الكرسي، قال لا هذه مرجعية دينية، أنت بهذا يعني كأنه يريد أن يقول تعديت حدك، اجعل هذا في قلبك فقط، أما أن ترفعه على الجدار ولو في لوحة للزينة. يقول له مرجعية دينية. أرأيتم كيف فسدت تصورات الناس وكيف اختلت مفاهيمهم؟ هذه الجاهلية التي نعيشها، والتي نريد أن يبعث فينا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، أن تبعث فينا سنة النبي وشرع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكي يصلح هذه الجاهلية ولكي يصلح هذا الفساد الذي عم الناس. من مظاهر الجاهلية كذلك فساد السلوك والأخلاق. مع الأسف بعودتنا إلى هذه الجاهلية فسدت سلوكنا وفسدت أخلاقنا. من أشد هذه المظاهر تبرج النساء واختلاط النساء بالرجال، وإنما نشأ هذا يوم أن تركنا كتاب الله عز وجل الذي يأمر بالعفة والعفاف، والذي يأمر بصيانة المرأة وحجابها، والذي يأمر بقرار المرأة في بيتها، وسرنا وراء أمثال فرويد الذي يعني جعل الحياة كلها جنس، الحياة كلها في الفراش، وكل معاملات الرجال مع النساء تقوم على الشهوة الجنسية. عندها تحللت أمتنا وتحللت أخلاقنا ومبادئنا، أصبحنا نرى الآن النساء كما ترون كاسيات عاريات يسرن بهذه الطريقة. نعم، وصلنا إلى هذا الحال، إلى أن نعود إلى الجاهلية التي قال عنها ربنا جل وعلا مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خطاب لسائر نساء الأمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بل والله لقد سبقنا الجاهلية الأولى. أتدرون ما تبرج الجاهلية الأولى حتى ندرك حجم التطور الذي وصلنا إليه وحجم الفساد الذي وصلنا إليه؟ كان تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة تضع الخمار على رأسها، المرأة كانت مختمرة تضع على رأسها الخمار، لكنها كانت تلقي طرفي الخمار خلف ظهرها فتبدو رقبتها وفتحة الثوب، فتحة الصدر هنا. هذا هو تبرج الجاهلية الأولى، أبدا ما كانت تسير حاسرة عن رأسها أو كاشفة عن ذراعها أو عن ساقها، فضلا عما نراه الآن. سبحان الله، وصلنا إلى هذه المرحلة من التدني، أن جعلت المرأة سلعة تباع وتشترى. يوم أن خدعوها وقالوا لها خرجي أيتها المرأة، خرجي وزاحم الرجال وتعاملي معهم، أرادوا إهانتها والله، المرأة كانت في الإسلام مكرمة منعمة معظمة، هي التي تجلس في البيت ملكة متوجة، وزوجها يتعب ويخرج، هو المسؤول عن النفقة، هو المسؤول عن السعي، أما هي فلا تتعرض لإهانة ولا تتعرض لمزاحمة الرجال أو غير ذلك، فإذا ما خرجت من بيتها خرجت محتشمة مصونة محافظ عليها لا يطلع عليها إنسان. وصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه وقت أن استسلمنا لدعاوى الباطل وأهل الجاهلية، يوم أن لا أقول استسلمنا لرفع الحجاب، يوم أن اتبعنا دعاة الباطل الجاهليون عندما أمروا المرأة ودعوها أن تخلع نقابها، أقول نقابها فقط وليس حجابها، يوم أن نادى دعاة تحرير المرأة بأن تكشف وجهها فاستجابت المسكينة وكشفت وجهها وما كانت تدري، أو لعلها اتبعت هواها وهي تدري، ما كانت تدري أن هذه خطوة من خطوات الشيطان، تكشف الوجه الآن ثم بعد ذلك يتقلص الخمار غدا، ثم بعد ذلك ترفع خمارها، ثم بعد ذلك تعري جسدها، ثم بعد ذلك تلقى على جانبي الطرق على المزابل لا قيمة لها ولا قدر لها، بعد أن أخذ الرجل منها ما أراد وأخذ الشيطان منها ما أراد. جاهلية، جاهلية نعيش فيها الآن، يظن الناس أن كرامة المرأة في أن تخرج وأن تختلط بالرجال، لا والله، إن الذي كرمها هو الله جل وعلا، هذا انحراف سلوكي، انحراف أخلاقي. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر عندما نخلط النساء بالرجال كما نرى في وسائل المواصلات وفي الشوارع وفي غيرها من الأماكن؟ ماذا ننتظر؟ نحن نبكي الآن على حوادث الاغتصاب وعلى قضايا التحرش الجنسي بالمرأة وعلى الإهانات التي تلقاها المرأة في كل مكان، من أين أتى هذا؟ وهذا نتيجة أي شيء؟ هذا بما كسبت أيدينا، نحن الذين فعلنا ذلك، تضعوا النار إلى جوار الوقود ولا تريدها أن تشتعل، هذا أمر طبيعي. ألم نتعلم عباد الله من ربنا تبارك وتعالى؟ أقول هذا للذين يقولون دعوا عنكم هذه الأفكار السوداوية، أنتم لا تفكرون إلا في النساء، لا يشغلكم إلا الشهوات، أنا أتحرك وأختلط ولا أهتم ولا أتأثر ولا أشعر بشيء. أقول لك أولا، إنني إنما أخاطب الرجال، فإن كنت منهم فهمت الكلام، وإلا فدع عنك الحديث معنا، إنما نخاطب الرجال والنساء الذين خلقهم الله جل وعلا على فطرة لها شهوات ولها نوازع. ألم نتعلم عباد الله من ربنا تبارك وتعالى في أعظم العبادات حتى نعرف كيف حذر الله عز وجل من الاختلاط؟ يا من تقول قلبي سليم ولا تأثر، في أعظم العبادات الركن الأول بعد الشهادتين من أركان الإسلام في الصلاة، أين تكون المرأة؟ أمام الرجل، جواره، تقف امرأة ورجل وامرأة ورجل؟ لا والله، بل علمنا ربنا جل وعلا أن يكون النساء خلف الرجال، أن يفصل بين النساء والرجال، بل حتى في خروجهم من المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى انتظر قليلا فلم يلتفت، يقول الصحابي كنا نرى ذلك حتى تخرج النساء، أن نرى أنه يفعل ذلك حتى يعطي الفرصة للنساء أن ينصرفن لئلا يزاحمن الرجال، وكان يقول للنساء وهن يسرن في الطريق، يقول لهن عليكن بحافات الطريق، إنه ليس لكن أن تحققن الطريق، مش المرأة تمشي كده يعني تصد الرجل في طريق، لا، عليكن بحافات الطريق حتى لا تزاحم الرجال. هذا الاختلاط وهذا التبرج نعاني منه ما نعاني من الفساد، والذين يقولون إن الفصل بين الرجل والمرأة ومنع الاختلاط يؤدي إلى ثوران الشهوة ويؤدي إلى زيادتها، لأن الممنوع مرغوب. لكننا لو خلطنا بين الرجال والنساء، بين الأولاد والبنات في المدارس وفي المعاهد والكليات وفي أماكن العمل، هذا يحدث شيئا من التصريف النظيف. تأمل، تأمل في تزيين الشيطان وتلبيسه على الناس، يقول لك تصريف نظيف بدون قذارة وبدون فاحشة، لا لا لا، إنما تصريف نظيف، هكذا تنصرف الشهوة. أعجبتني كلمة لأحد الدعاة، قال: وأما عن خرافة التصريف النظيف فليسألوا عنها نسبة الحبالة من بنات المدارس الثانوية في مدينة دنفر بولاية كولورادو بأمريكا. كم النسبة؟ أكثر من 40% من البنات حبالة من الزنا، مدارس مختلطة، ويقولون تصريف نظيف. هل رأينا هذا التصريف النظيف في الغرب الذي يصدر لنا هذه الأفكار الهدامة، الذي يصدر لنا هذه الجاهليات؟ هل رأيناه؟ هذا هو التصريف النظيف. أكثر من 40% من الطالبات حبالة، وهؤلاء هن الحبالة فقط، لا أقول لا مارسنا الفاحشة، فما بالك لو حصرنا العدد كله إلى الله جل وعلا المشتكى. الفساد من الجاهلية فساد في سياسة الناس وفي تنظيم أمورهم. دين الله تبارك وتعالى دين عدل، دين يراعي ملكية الفرد ويراعي ملكية الجماعة، يراعي مصلحة الفرد ويراعي مصلحة الجماعة. أما الجاهليات فكما نراها الآن، جاهلية لا تعرف ضعيفا ولا تقيم وزنا لفقير، طبقيات متفاوتة، احتكار، استعباد وإذلال بشتى الطرق. الغني يكثر غناه ويزيد، والفقير يكثر فقره ويزيد. الأغنياء يدوسون على الفقراء في طريقهم، لا حرج، هذا هو، هذه سياسة السوق، وهذا هو النظام المالي الذي يتعامل به الناس، هذه هي التجارة، هذه الشطارة. جاهلية أدت إلى هذه الصراعات الطبقية، أدت إلى انتشار البغضاء في حياة الناس، وأبدا ما أمر الله جل وعلا بذلك. دين الله عز وجل نعم يحفظ للمرء ملكيته، لكنه يحفظ كذلك للجماعة حقها. أوجب على الأغنياء ضرائب زكاة للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في نفس الوقت حذر ونهى عن الاحتكار، ليس لأحد أن يحتكر سلع المسلمين الضرورية، جعل حدا يسأل العبد من أين لك هذا، ويحاسبه ولي أمره على ذلك. أما في جاهلياتنا فأظن أن حال الناس لا يخفى على أحد. الأمر الرابع من مظاهر الجاهلية التي نراها في مجتمعنا المعاصر، الفساد في الاقتصاد، فساد النظام الاقتصادي الذي يعيشه الناس. والله يعني جلبنا لأمتنا ولبلادنا الخراب يوم أن تركنا نظام الإسلام الاقتصادي وأخذنا بنظام اليهود، يوم أن أبحنا الربا للتصور الفاسد كما بينا، يوم أن شرعنا هذه المعاملات وتعامل الناس بها. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة والله نعرفها مسبقا من قول الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. انظر، يؤكد الله جل وعلا هذا من الإيمان، إن كنتم مؤمنين، إيمانكم صحيح، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من أمور الجاهلية، فقال في خطبته للمسلمين: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ما أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. ربا تعامل به الناس، أخذناه من اليهود. الله جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا، كما قال الله عز وجل: أحل البيع والتبادل. شجعنا ربنا تبارك وتعالى على أن نبيع ونشتري، وأن نتاجر، وأن نستثمر، وأن يضارب بعضنا بأمواله وبأموال الناس، لا حرج في ذلك. والناس في هذا متوكلون على الله عز وجل، ينتظرون الرزق من الله تبارك وتعالى. إن رزق الله عز وجل اقتسموا هذا الرزق، وإن قدر الله جل وعلا خسارة تحمل بعضهم مع بعض هذه الخسارة في تكافل، يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. كان هذا حال المسلمين، يشارك بعضهم بعضا في الخير، في الرزق، وفي الخسارة، ويتعاملون هذه المعاملة. بل كان هذا النظام وما زال بفضل الله يشجع الناس على الاستثمار. انظروا، ونحن نشتكي من قلة الصناعات وقلة المشاريع وقلة الاستثمار في بلادنا، لأي شيء؟ نحن الذين نقتل الاستثمار في بلادنا بجاهليتنا التي استوردناها من اليهود ومن الغرب والشرق. النظام الإسلامي يشجع الاستثمار، النظام اليهودي لا، ضع النقود عند المرابي ولا تتعب نفسك، علامة تخاطر وعلامة تنشئ مشروعا قد يعني ينجح وقد يفشل، لا، اجعل نقودك عندنا ونحن نضمن لك ربحا ثابتا. يعطونه الفتات، يعطونه شيئا يسيرا، يستثمرون خوفه. ويا ليت هذا الشيء اليسير، يا ليته ينفع صاحبه، إنه مال سحت يأكله صاحبه سحتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يا ليته ينفعه، ضيع المكاسب الكثيرة بإذن الله عز وجل يوم أن اقتحم حرمة الله عز وجل. وليس الأمر والله في المكسب، بل إن خسارته مع طاعته لله عز وجل لهي أفضل من مكسبه مع معصيته لله. فما هذا المال؟ لأي شيء أنزل الله عز وجل المال؟ هل أنزله الله تبارك وتعالى حتى نعصي الله عز وجل به؟ لا والله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تأمل في الغاية التي أنزل الله من أجلها المال، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لطاعة الله عز وجل. ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثاني، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصد من المال أن نستعين على طاعة الله. نحن تركنا شرع الله عز وجل في اقتصادنا، وأخذنا بهذه الأمور الجاهلية التي كان يفعلها أهل الجاهلية، والتي ابتدعها اليهود من قبل. كان الرجل في الجاهلية يقرض الرجل المال، أو يكون له عليه دين فيحل الأجل وليس مع المدين ما يقضي، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تعطيني المال الآن، وإما أن أزيدك في الأجل وتزيدني في المال. فيظل هكذا يؤجله مدة بعد أخرى، والآخر لا يستطيع ولا يملك مالا حتى تتضاعف عليه الديون، فيبيع من أجل ذلك داره، ويبيع من أجل ذلك ماشيته، ويبيع كل ما يملك مع تضاعف هذا الدين الذي حذرنا ربنا تبارك وتعالى عنه. قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا هو ما يقول إليه أمر الربا، أنه يتضاعف ويكثر، هذا فحش كبير، فضلا عما يترتب عليه من ضغائن بين الناس. هذا المرابي، وهو وأقولها تبيانا للحق أمام الله عز وجل، الذي يمثله الآن البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، والتي أفتت المجامع الفقهية في العالم أجمع، مجمع البعوث الإسلامية في مصر، المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، أفتوا وأجمعوا، وفتوى مجمع البعوث الإسلامية قديمة منذ عام 65، أجمعوا على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم. نقول هذه الأفعال التي آذنتنا بحرب من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، آثارها ليس فقط في الآثار الوخيمة في ضياع الأموال وانهيار الاقتصاد كما يحدث الآن، وإنما آثارها كذلك على نفوس الناس. المرابي الذي يكثر ماله، والآخر الذي تركبه الديون، وكم رأينا أصحاب مشاريع أشهر إفلاسهم وضاعت أرضهم وبيوتهم لأجل أن يسددوا فوائد البنك. فإلى الله المشتكى من هذه الجاهلية. أيها الأحبة، مظاهر الجاهلية كثيرة متعددة، إنما أشرنا إلى بعض منها، يعني يمثل مظاهر رئيسية للجاهلية المعاصرة التي نعيشها. السؤال الآن، وما العمل؟ نقول العمل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البعثة التي ظهرت في جزيرة العرب وانتشر نورها ليعم العالم بفضل الله جل وعلا، وارتفع شأن أمة الإسلام بهذه الدعوة المباركة، نريدها أن تبعث مرة أخرى. ترى كيف تبعث؟ هل سننتظر بعثتها من بلاد أخرى تأتينا؟ هل سنلقي باللوم فقط على حكامنا وننتظر البعثة منهم؟ هل سنلقي باللوم فقط على علمائنا وننتظر البعثة منهم؟ لا والله، بل إنني أريد أن نلقي باللوم على أنفسنا نحن، أن نلوم أنفسنا. نعم، كل منا يجب أن يحرص على أن يبعث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إن فساد التصور عندك أنت وعندي أنا، عندنا كأفراد، إن فساد السلوك والأخلاق فينا نحن، إن فساد الاقتصاد منا نحن، إن فساد السياسة فينا أيضا. لو أننا تغيرنا وغيرنا حالنا وبعثنا هذه البعثة المباركة مرة أخرى، تعلمنا ديننا، صححنا عقيدتنا في الله، فعلمنا أنه لا خالق ولا حاكم ولا مشرع إلا الله جل وعلا، ولا أحد يطاع إلا الله عز وجل، لو علمنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو علمنا أننا عبيد لله جل وعلا، إذا افتقرنا إلى الله عز وجل واستقمنا على دينه تبارك وتعالى وعلى شرعه، فالله جل وعلا يؤيدنا وينصرنا وينتشلنا من هذه الجاهلية، كما انتشل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جاهليتهم. أحبتي في الله، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نور، فهل تمسكنا به؟ هل استنرنا بنوره واهتدينا بهديه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر مع ذاكرة أمتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.